يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا.
أنا كذلك أرحب بكم
حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عين ميم عين. أخونا عرضنا له سؤال في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة له سؤال يقول: قد أعطيت رجلا أمانة ولكنه أضاع هذه الأمانة، قلت ابحث عنها ولكن دون جدوى، ثم قلت ادفع قيمة هذه الأمانة ولكن لم يرضى أن يدفعها، والسؤال: هل يحق لي أن آخذ عليه شيء مع العلم أن عنده قيمة هذه الأمانة؟ وجهوني جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الواقع أن هذه المسألة من مسائل النزاع، ومسائل النزاع يرجع فيها إلى محكمة البلد التي فيها صاحب القضية، فبإمكان السائل أن يسمح عن هذا الشخص سماحا كاملا، أو يصطلح معه على دفع جزء منها، أو يصطلح معه على أن يأخذ عوضا عنها من شيء من ماله. وإذا تعذرت هذه الأمور فبإمكانه الرجوع إلى المحكمة إذا ألح بالمطالبة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من إحدى الأخوات المستمعات تقول عين عين عين. أختنا تقول في رسالتها: والدي لا يصلي وسيء الخلق جدا، ويأمرنا بعدم الصلاة، ونحن ولله الحمد قد عصينا ونصلي، ما عدا أخ لي اتبع سيرة والدي، وأضاف أخي إلى تركه للصلاة تلفظه على أمي بعبارات قاسية، وأنا ولله الحمد قد تزوجت من رجل صالح وأنجبت منه، وأنا الآن في حيرة من أمري، هل أزور والدي رغم الأمور التي تقدم الإشارة إليها، أم أقطع الصلة به؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الجواب: إذا كان الأمر كما ذكرته السائلة، فإن الله جل وعلا يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فلا يجوز لهذه المرأة أن توالي من لا يصلي من أب، وكذلك من لا يصلي من إخوتها، بل تقاطعهم مقاطعة تامة، لأن ترك الصلاة كفر، إن جحدها فهو كافر بالإجماع، وإن تركها تهاونا وكسلا فهو كافر على الصحيح من أقوال أهل العلم، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أسئلة من أحد المستمعين يسأل ويقول: هل معنى الزهد في الحياة الدنيا أن يكون الإنسان ضعيفا جسديا؟
الجواب: الشخص قد يكون زاهدا فيما حرم الله جل وعلا، فلا تتوق نفسه لما حرم الله جل وعلا، لا من المأكولات ولا المشروبات ولا الملبوسات، وكذلك في سائر المعاملات التجارية، فيكون زاهدا فيما حرم الله جل وعلا، وهذا زهد مطلوب. وقد يكون زاهدا في مواضع الاشتباه، يعني أنه إذا اشتبه عليه مال حرام بمال حلال، اشتبهت عليه معاملة في أن تكون مشروعة أو غير مشروعة ولم يتبين له الأمر، فإنه يزهد في هذه المعاملة وفي هذه المال عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقد يكون زاهدا في التوسع في الأمور المباحة، فلا يتوسع في الأمور المباحة خشية من أن يترتب عليها ما لا تحمد عقبا. وليس المقصود أن يكون الشخص زاهدا بمعنى أن جسمه يكون ضعيفا، وليس المقصود أن الشخص يكون زاهدا يترك الطعام ويترك الشراب، وليس المقصود من أن الشخص يكون زاهدا بمعنى أنه يترك الناس ويتجنب الناس وينفرد بنفسه. فالمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز للمسلم أن يعيش لا يزوره أحد ولا يزور أحدا؟
الجواب: هذا يختلف باختلاف الأشخاص والأمكنة والأزمنة والأحوال، فلكل مقام مقال ولكل شخص حكمه. فإذا كان الشخص يستفيد ممن يزوره أو يفيد هو من يزورهم في بيوتهم، بمعنى أنه إن زاره أحد نفعه وانتفع منه، وإن زار أحدا نفعه أيضا وانتفع منه، فهذا طيب. لكن إذا كان الشخص الذي سيأتي إليه سيحصل عليه من مجيئه ضرر، أو كان ذهابه لأحد يترتب عليه ضرر، فهذا لا ينبغي، فهذا ينبغي له أن يمنع من يزوره من هذا النوع، وأن يمتنع عمن وأن يمتنع عن زيارة من يكون من هذا النوع، لأن هذه الزيارة يترتب عليها ضرر، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المملكة الأردنية الهاشمية رسالة بعثت بها إحدى المستمعات، تقول: أختكم سين ميم من الأردن. أختنا تقول: أنا سيدة متزوجة أبلغ من العمر 55 عاما، وزوجي يبلغ من العمر 61 عاما. أمضيت حياتي مع زوجي حياة كلها عذاب وإهانة من زوجي، وكانت تصل إهانتي إلى حد الضرب والخلاف، لأنه لا يصلي وأنا أصلي، ولي ولدان وهم أيضا لا يصلون، وعندما أهديهم في ذلك يعارضني والدي ويعارضني والدهم في ذلك، ويطلب مني ألا أتدخل فيهم، وحصلت بيننا مشاكل وسببها أحد أولادي، فعندما طلبت منه أن يصلي لم يرضى وأخذ يشتم ويسب، وتدخل الأب وكان إلى جانب ابنه وطلب مني ألا أتدخل في أموره، وفي نهاية الأمر قلت لأولادي بأنه لا كلام لي معه حتى يهتدي ويصلي، وكذلك قلت لزوجي إذا لم يهتدي إلى الصلاة سوف لا أكلمه وسوف أهجر زوجي، وإذا اهتدى سوف أكون خادمة تحت قدمي، أرشدوني ما هو الحل وهل أنا مخطئة فيما فعلت؟ جزاكم الله خيرا، مع العلم أن زوجي يصوم ويخرج الفطرة وأخلاقه حميدة.
الجواب: إذا كان زوجها لا يصلي يصوم ويخرج الفطرة ولكنه لا يصلي، فلا يجوز لهذه المرأة أن تبقى معه، لا يجوز لامرأة أن تبقى تحت رجل لا يصلي، لأن ترك الصلاة كفر. وأما بالنسبة لأولادها فإذا لم يمتثلوا، إذا لم يمتثلوا ويؤدوا الصلاة فإنه يجب عليها أن تقاطعهم، ولا يجوز لها أن تطيع أحدا في معصية الله، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا رسالة من الأردن بتوقيع إحدى الأخوات، تقول دال ألف دال وتسأل وتقول: إذا كنت أحب صلة الرحم وإغاثة الملهوف وإعانة الناس، ولكن زوجي يعارضني ولا يسمح لي، فهل علي إثم أو ذنب إذا امتنعت عن ذلك؟
الجواب: مساعدة الناس أو مساعدة المرأة للناس، إذا كانت هذه المساعدة من مالها الذي تملكه فليس لزوجها حق في أن يحجر عليها في مالها، وإذا كانت مساعدتها للناس من ناحية الرأي، يعني أنها صاحبة رأي ويستشيرونها، فليس له أيضا الحق في أن يمنعها من ذلك. لكن بعض النساء تكون كريمة وسخية من مال زوجها، زوجها يكدح في الليل والنهار من أجل الحصول على ما يصرفه على نفسه وأولاده وزوجته، وإذا كان عنده والده ووالدته أو إحدى أخواته مثلا أو واحد من أخوانه منقطع ويكون عنده، فتقوم المرأة وتوزع الخيرات التي يأتي بها إلى البيت، توزعها على الجيران، ويكون ذلك بغير إذنه. في هذه الحال ليس لها أن تخرج من البيت شيئا من ما يملكه زوجها إلا بإذنه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما الحكم في وضع الذهب للصبية أو للصبية دون سن البلوغ كسلسلة أو حرف ذهبي مثلا؟
الجواب: لبس الذهب والحرير مباح للنساء ومحرم على الرجال، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. هل خروج المرأة لشراء الملابس والحاجيات لأطفالها أو لها ضمن العفة والستر لوحدها دون إذن زوجها مسموح به أو لا؟
الجواب: المرأة إذا أرادت الخروج لشراء شيء مما تحتاجه فإنها تخرج مع زوجها، وذلك من أجل أن يعينها على اختيار الأفضل من جهة، وعلى خفض السعر من جهة ثانية، وعلى المحافظة عليها من جهة ثالثة. أما خروجها بغير إذنه فلا يجوز، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها أحد المستمعين، يقول: هل يحق لي الالتقاء بخطيبتي للتشاور حول مستقبلنا؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: إذا كان قد عقد عليها فلا مانع من التشاور فيما بينهما عن طريق الهاتف، أو مثلا يحضر عندها عند أهلها يتشاوران فيما فيه مصلحتهما جميعا. وأما قبل العقد فلا يجوز له الاتصال بها، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. يقول: أنا أعمل سائق مسافات طويلة وأقوم بجمع وقصر الصلوات الظهر مع العصر جمعا وقصرا، وأيضا المغرب مع العشاء، بالإضافة إلى تأخير وقت صلاة الظهر إلى وقت العصر، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: الشخص إذا كان مسافرا، إذا كان يسير، إذا سار، إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس فإنه يؤخر الظهر إلى العصر، وإذا ارتحل قبل غروب الشمس فإنه يؤخر المغرب إلى العشاء، وإذا ارتحل بعد زوال الشمس فإنه يصلي صلاة الظهر والعصر جمع تقديم، وإذا ارتحل بعد غروب الشمس فإنه يصلي المغرب والعشاء جمع تقديم. لكن لو أنه جمع جمع تقديم أو جمع جمع تأخير، فالأمر في هذا واسع بدون التقيد بارتحاله قبل الزوال أو بعده، أو قبل الغروب أو بعده. وإذا كان مقيما إقامة أكثر من 4 أيام فإنه لا يترخص برخص السفر، أما إذا كان 4 أيام فما دون فإنه له الحق أن يجمع وأن يقصر، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك جمع بين الظهر والعصر وجمع بين المغرب والعشاء وهو مقيم، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. المستمع بخيت عبد الله من الباحة بعث برسالة وضمنها سؤالين. في سؤاله الأول يقول: ما هو توجيهكم لمن يغالون في المهور فقد يصل إلى مبالغ خيالية؟ وجهنا جزاكم الله خيرا، علما بأن هناك مصاريف أخرى غير المهور.
الجواب: الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ولا ينبغي أن يتخذ بعض الرجال ما لهم الولاية عليه من بنت أو أخت أو غير ذلك ممن يملك العقد عليهن، لا ينبغي أن يتخذهن تجارة، بمعنى أنه يمنع تزويجها حتى يأتي شخص يدفع مهرا كثيرا قد يأخذه الولي كله، وقد يأخذ جزءا منه، قد يأخذه كله وهذا واقع، وقد يأخذ جزءا منه. فلا شك أن هذا خيانة للأمانة التي ائتمن عليها، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هناك بعض النساء إذا مات الميت يقمن بالصياح وشق الجيوب ويلطمن الخدود، أرجو النصح.
الجواب: لا تجوز النياحة ولا شق الجيب، بل إذا توفي الشخص وعنده مثلا أولاده، عنده مثلا والده والدته وما إلى ذلك، فما عليهم إلا الصبر والاحتساب، الصبر والاحتساب. أما التضجر والجزع والتسخط فهذا يكون من النياحة، ويكون الشخص آثما، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع عبد الحميد صالح من السودان في الخرطوم بعث يسأل ويقول: رجل صلى بالناس إماما، وبعد انتهاء الصلاة تذكر أنه كان محدث وعلى غير وضوء، فما حكم صلاته وما حكم صلاة الذين صلوا معه؟
الجواب: إذا صلى الإمام وهو محدث أو في ثوبه نجاسة، فتارة لا يعلم إلا بعد انتهاء الصلاة، وفي هذه الحالة صلاة المأمومين صحيحة، وصلاته هو إذا كان عليه نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد الصلاة صلاته صحيحة، وأما إذا كان محدثا وذكر في أثناء الصلاة أو كان عليه نجاسة ورأى في أثناء الصلاة فإنه يستخلف من يصلي، والخليفة يبني على ما مضى من صلاته. وإذا لم يعلم بالحدث إلا بعد الصلاة فإنه يعيد الصلاة وحده فقط، أما الجماعة فصلاتهم صحيحة وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم إعفاء اللحية؟ وهل صحيح أنها مندوبة فقط؟ وهل هناك إثم على من حلق لحيته؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ومن سنته صلى الله عليه وسلم القولية وسنته العملية أنه أمر أنه أعفى لحيته وأمر بإعفائها، وكذلك من سنة الخلفاء الراشدين أنهم أعفوا لحاهم، فواجب على الإنسان أن يمتثل هذه السنة العملية. وجاء الأمر فيها، فإنه جاء الأمر بقوله صلى الله عليه وسلم: احفوا الشوارب وأعفوا اللحى. جاءت أدلة كثيرة تدل على الوجوب، فالواجب إعفاؤها، فلا يجوز أخذ شيء، فلا يجوز حلقها ولا يجوز أخذ شيء منها، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع من الرياض رمز إلى اسمه بالحروف ميم ألف بعث يسأل ويقول: إن لي أخ يصغرني سنا بحوالي 4 سنوات أو أكثر قليلا، إلا أنني لا أحبه ويمكن أن أكرهه، وأنا ولله الحمد أحرص على ديني، ولا أحب أن أسأل يوم القيامة عن ذلك الكره، ولا أجبر أحدا لمحبتي، ومع العلم أن والدي يعدلان فيما بيننا، أرجو توجيهي ونصحي جزاكم الله خيرا.
الجواب: الغيرة التي تحصل بين الأخ وأخيه هذه من الأمور التي تحدث بين الأخ وأخيه، أو بين الأخ وأخته، أو بين الأخت وأخيها، أو بين الأخت وأختها، وبوجه عام الأقران، فإنه يحصل عندهم غيرة، ويحصل عندهم أيضا حسد، قد يكون ظاهرا ومنكشفا وقد يكون باطنا، لكن من وجد شيئا من ذلك فإن هذا نزغة من نزغات الشيطان، فعلى الإنسان أن يستعيذ بالله جل وعلا وأن يتجنب هذه الصفة، فإنها من الصفات المذمومة، فهذا الشخص لا يحبها أن تكون من غيره عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: بالنسبة للنية في الصلاة، ماذا أقول إذا أردت أن أصلي؟
الجواب: أنك قبل أن ترفع يديك لتكبيرة الإحرام تنوي بقلبك هذه الصلاة، هل هي فرض أو نفل، وهل هي ظهر أو عصر. أما ما يفعله بعض الناس من أنه إذا أراد أن يكبر تكبيرة الإحرام قال: نويت أن أصلي صلاة الظهر 4 ركعات مقتديا بهذا الإمام، ويسمي الإمام مثلا، فهذا بدعة لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به، فعلى الإنسان أن يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما هي صفة صلاة الضحى؟
الجواب: صلاة الضحى من جهة العدد إن شاء صلى ركعتين أو أربعا بسلامين مثلا، أو ستا يسلم من كل ركعتين أو ثمان، وإذا أراد أن يتطوع ويزيد فالأمر في هذا واسع. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ثمان ركعات، صلى ثمان ركعات. والشخص عندما تتهيأ له الظروف ويريد أن يتطوع فإنه يصلي ما شاء، وأما من جهة الصفة فإنه يصلي كبر تكبيرة الإحرام ويستفتح، يقرأ فاتحة الكتاب ويقرأ ما يتيسر له من القرآن، ثم بعد ذلك يفعل كما يفعله في صلاة الفرض عندما يصلي مع عندما يصلي صلاة الفرض من ظهر أو عصر أو غير ذلك، يعني يعمل الركعة في النفل كما يعملها في الفرض، إلا إذا كان يريد أن يطيل الركوع أو يطيل السجود أو ما إلى ذلك فهذا إليه، لأن هذا على حسب حاله، قد يكون نشيطا وقويا وقد يكون ضعيفا، وقد لا يكون عنده شواغل أو عنده شواغل، فإنه يصلي على حسب حاله، ولكن صلاة لا تختل أركانها وشروطها وواجباتها، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا يسأل عن صفة صلاة الشفع والوتر.
الجواب بالنسبة للشفع، فالشخص عندما تكون له صلاة في الليل يفتتح صلاة الليل بركعتين، ثم يصلي ما شاء من صلاة الليل، ثم بعد ذلك يصلي بعد نهايته من صلاة الليل يصلي شفعا ركعتين، ثم بعد ذلك يصلي ركعة واحدة يوتر بها، يعني أنه هي تسمى وترا لأنها واحدة، ويقرأ فيها بعد الرفع من الركوع دعاء القنوت إذا أراد ذلك، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ذاكرتي ضعيفة ولا أتذكر كم أفطرت من رمضان، فبماذا توجهونني جزاكم الله خيرا؟
الجواب أنك تسأل الأشخاص الذين لهم علاقة فيك ويعلمون أو يعرفون عدد الأيام التي أفطرتها، وإذا لم يكن عندك أحد فإنك تبني على ما تبرأ به ذمتك، لأن الأصل في هذه المسألة عدم الصيام، الأصل في هذه المسألة عدم الصيام، فالأيام التي تحققت صيامها هذه لا تقضى، وما عدا هذه الأيام فإنك تقضيها، وإذا كان قد أدركك رمضان الذي بعد هذا الرمضان الذي أفطرت من أيامه ولم تقضي الأيام التي عليك، فإنك مع القضاء تكفر عن كل يوم بإطعام مسكين، وهو كيلو ونصف من الأرز أو من البر أو من التمر، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. ماذا أقول إذا نويت الصيام؟
الجواب أنك عندما تتسحر أو ما تتسحر، لكن عند طلوع الفجر بإمكانك أن تعقد قلبك على الصيام، سواء كان الصيام صيام فرض أو صيام نفل أو صيام كفارة من الكفارات أو صيام مثلا نذر، المهم أنك تعين الصيام الذي تريد أن تصومه، والرسول صلوات الله وسلامه عليه قال: لا صيام لمن يبيت النية من الليل، وبالله التوفيق.
تعيدون النص لو تكرمتم؟ لا صيام
لمن لم يبيت النية من الليل.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. شيخ عبد الله، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
أنتم كذلك.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
عليكم السلام ورحمة.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا.
أنا كذلك أرحب بكم بالمستمعين.
حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عين ميم عين. أخونا عرضنا له سؤال في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة له سؤال يقول: قد أعطيت رجلا أمانة ولكنه أضاع هذه الأمانة، قلت ابحث عنها ولكن دون جدوى، ثم قلت ادفع قيمة هذه الأمانة ولكن لم يرضى أن يدفعها، والسؤال هل يحق لي أن آخذ عليه شيء مع العلم أن عنده قيمة هذه الأمانة؟ وجهوني جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الواقع أن هذه المسألة من مسائل النزاع، ومسائل النزاع يرجع فيها إلى محكمة البلد التي فيها صاحب القضية، فبإمكان السائل أن يسمح عن هذا الشخص سماحا كاملا، أو يصطلح معه على دفع جزء منها، أو يصطلح معه على أن يأخذ عوضا عنها من شيء من ماله. وإذا تعذرت هذه الأمور فبإمكانه الرجوع إلى المحكمة إذا ألح بالمطالبة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من إحدى الأخوات المستمعات تقول عين عين عين. أختنا تقول في رسالتها: والدي لا يصلي وسيء الخلق جدا، ويأمرنا بعدم الصلاة، ونحن ولله الحمد قد عصيناه ونصلي، ما عدا أخي اتبع سيرة والدي، وأضاف أخي إلى تركه للصلاة تلفظه على أمي بعبارات قاسية، وأنا ولله الحمد قد تزوجت من رجل صالح وأنجبت منه، وأنا الآن في حيرة من أمري، هل أزور والدي رغم الأمور التي تقدم الإشارة إليها، أم أقطع الصلة به؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الجواب: إذا كان الأمر كما ذكرته السائلة، فإن الله جل وعلا يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، فلا يجوز لهذه المرأة أن توالي من لا يصلي من أب، وكذلك من لا يصلي من إخوتها، بل تقاطعهم مقاطعة تامة، لأن ترك الصلاة كفر، إن جحدها فهو كافر بالإجماع، وإن تركها تهاونا وكسلا فهو كافر على الصحيح من أقوال أهل العلم، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أسئلة من أحد المستمعين يسأل ويقول: هل معنى الزهد في الحياة الدنيا أن يكون الإنسان ضعيفا جسديا؟
الجواب: الشخص قد يكون زاهدا فيما حرم الله جل وعلا، فلا تتوق نفسه لما حرم الله جل وعلا، لا من المأكولات ولا المشروبات ولا الملبوسات، وكذلك في سائر المعاملات التجارية، فيكون زاهدا فيما حرم الله جل وعلا، وهذا زهد مطلوب. وقد يكون زاهدا في مواضع الاشتباه، يعني أنه إذا اشتبه عليه مال حرام بمال حلال، اشتبهت عليه معاملة في أن تكون مشروعة أو غير مشروعة ولم يتبين له الأمر، فإنه يزهد في هذه المعاملة وفي هذه المال عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقد يكون زاهدا في التوسع في الأمور المباحة، فلا يتوسع في الأمور المباحة خشية من أن يترتب عليها ما لا تحمد عقبا. وليس المقصود أن يكون الشخص زاهدا بمعنى أن جسمه يكون ضعيفا، وليس المقصود أن الشخص يكون زاهدا يترك الطعام يترك الشراب، وليس المقصود من أن الشخص يكون زاهدا بمعنى أنه يترك الناس ويتجنب الناس وينفرد بنفسه. فالمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز للمسلم أن يعيش لا يزوره أحد ولا يزور أحدا؟
الجواب: هذا يختلف باختلاف الأشخاص والأمكنة والأزمنة والأحوال، فلكل مقام مقال ولكل شخص حكمه. فإذا كان الشخص يستفيد ممن يزوره أو يفيد هو من يزورهم في بيوتهم، بمعنى أنه إن زاره أحد نفعه وانتفع منه، وإن زار أحدا نفعه أيضا وانتفع منه، فهذا طيب. لكن إذا كان الشخص الذي سيأتي إليه سيحصل عليه من مجيئه ضرر، أو كان ذهابه لأحد يترتب عليه ضرر، فهذا لا ينبغي، فهذا ينبغي له أن يمنع من يزوره من هذا النوع، وأن يمتنع عمن وأن يمتنع عن زيارة من يكون من هذا النوع، لأن هذه الزيارة يترتب عليها ضرر. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المملكة الأردنية الهاشمية رسالة بعثت بها إحدى المستمعات، تقول: أختكم سين ميم من الأردن. أختنا تقول: أنا سيدة متزوجة أبلغ من العمر 55 عاما، وزوجي يبلغ من العمر 61 عاما. أمضيت حياتي مع زوجي حياة كلها عذاب وإهانة من زوجي، وكانت تصل إهانتي إلى حد الضرب والخلاف، لأنه لا يصلي وأنا أصلي، ولي ولدان وهم أيضا لا يصلون، وعندما أهديهم في ذلك يعارضني والدي ويعارضني والدهم في ذلك، ويطلب مني ألا أتدخل فيهم، وحصلت بيننا مشاكل وسببها أحد أولادي، فعندما طلبت منه أن يصلي لم يرضى وأخذ يشتم ويسب، وتدخل الأب وكان إلى جانب ابنه وطلب مني ألا أتدخل في أموره، وفي نهاية الأمر قلت لأولادي بأنه لا كلام لي معه حتى يهتدي ويصلي، وكذلك قلت لزوجي إذا لم يهتدي إلى الصلاة سوف لا أكلمه وسوف أهجر زوجي، وإذا اهتدى سوف أكون خادمة تحت قدمي. أرشدوني ما هو الحل، وهل أنا مخطئة فيما فعلت؟ جزاكم الله خيرا، مع العلم أن زوجي يصوم ويخرج الفطرة وأخلاقه حميدة.
الجواب: إذا كان زوجها لا يصلي يصوم ويخرج الفطرة ولكنه لا يصلي، فلا يجوز لهذه المرأة أن تبقى معه، لا يجوز لامرأة أن تبقى تحت رجل لا يصلي، لأن ترك الصلاة كفر. وأما بالنسبة لأولادها فإذا لم يمتثلوا ويؤدوا الصلاة فإنه يجب عليها أن تقاطعهم، ولا يجوز لها أن تطيع أحدا في معصية الله، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا رسالة من الأردن بتوقيع إحدى الأخوات، تقول دال ألف دال وتسأل وتقول: إذا كنت أحب صلة الرحم وإغاثة الملهوف وإعانة الناس، ولكن زوجي يعارضني ولا يسمح لي، فهل علي اسم أو ذنب إذا امتنعت عن ذلك؟
الجواب: مساعدة الناس أو مساعدة المرأة للناس، إذا كانت هذه المساعدة من مالها الذي تملكه فليس لزوجها حق في أن يحجر عليها في مالها، وإذا كانت مساعدتها للناس من ناحية الرأي، يعني أنها صاحبة رأي ويستشيرونها، فليس له أيضا الحق في أن يمنعها من ذلك. لكن بعض النساء تكون كريمة وسخية من مال زوجها، فزوجها يكدح في الليل والنهار من أجل الحصول على ما يصرفه على نفسه وأولاده وزوجته، وإذا كان عنده والده ووالدته أو إحدى أخواته مثلا أو واحد من أخوانه منقطع ويكون عنده، فتقوم المرأة وتوزع الخيرات التي يأتي بها إلى البيت، توزعها على الجيران، ويكون ذلك بغير إذنه. في هذه الحال ليس لها أن تخرج من البيت شيئا من ما يملكه زوجها إلا بإذنه. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما الحكم في وضع الذهب للصبية أو للصبية دون سن البلوغ كسلسلة أو حرف ذهبي مثلا؟
الجواب: لبس الذهب والحرير مباح للنساء ومحرم على الرجال. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. هل خروج المرأة لشراء الملابس والحاجيات لأطفالها أو لها ضمن العفة والستر لوحدها دون إذن زوجها مسموح به أو لا؟
الجواب: المرأة إذا أرادت الخروج لشراء شيء مما تحتاجه فإنها تخرج مع زوجها، وذلك من أجل أن يعينها على اختيار الأفضل من جهة، وعلى خفض السعر من جهة ثانية، وعلى المحافظة عليها من جهة ثالثة. أما خروجها بغير إذنه فلا يجوز. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها أحد المستمعين يقول: هل يحق لي الالتقاء بخطيبتي للتشاور حول مستقبلنا جزاكم الله خيرا؟
الجواب: إذا كان قد عقد عليها فلا مانع من التشاور فيما بينهما عن طريق الهاتف، أو مثلا يحضر عندها عند أهلها يتشاوران فيما فيه مصلحتهما جميعا. وأما قبل العقد فلا يجوز له الاتصال بها، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. يقول: أنا أعمل سائق مسافات طويلة وأقوم بجمع وقصر الصلوات الظهر مع العصر جمعا وقصرا، وأيضا المغرب مع العشاء، بالإضافة إلى تأخير وقت صلاة الظهر إلى وقت العصر، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: الشخص إذا كان مسافرا، إذا كان يسير، إذا سار، إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس فإنه يؤخر الظهر إلى العصر، وإذا ارتحل قبل غروب الشمس فإنه يؤخر المغرب إلى العشاء، وإذا ارتحل بعد زوال الشمس فإنه يصلي صلاة الظهر والعصر جمع تقديم، وإذا ارتحل بعد غروب الشمس فإنه يصلي المغرب والعشاء جمع تقديم. لكن لو أنه جمع جمع تقديم أو جمع جمع تأخير، فالأمر في هذا واسع بدون التقيد بارتحاله قبل الزوال أو بعده، أو قبل الغروب أو بعده. وإذا كان مقيما إقامة أكثر من 4 أيام فإنه لا يترخص برخص السفر، أما إذا كان 4 أيام فما دون فإنه له الحق أن يجمع وأن يقصر، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك جمع بين الظهر والعصر وجمع بين المغرب والعشاء وهو مقيم، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. المستمع بخيت عبد الله من الباحة بعث برسالة وضمنها سؤالين في سؤاله الأول، يقول: ما هو توجيهكم لمن يغالون في المهور فقد يصل إلى مبالغ خيالية؟ وجهنا جزاكم الله خيرا، علما بأن هناك مصاريف أخرى غير المهور.
الجواب: الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. ولا ينبغي أن يتخذ بعض الرجال ما لهم الولاية عليه من بنت أو أخت أو غير ذلك ممن يملك العقد عليهن، لا ينبغي أن يتخذهن تجارة، بمعنى أنه يمنع تزويجها حتى يأتي شخص يدفع مهرا كثيرا قد يأخذه الولي كله وقد يأخذ جزءا منه، قد يأخذه كله وهذا واقع، وقد يأخذ جزءا منه، فلا شك أن هذا خيانة للأمانة التي ائتمن عليها، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هناك بعض النساء إذا مات الميت يقمن بالصياح وشق الجيوب ويلطمن الخدود، أرجو النصح.
الجواب: لا تجوز النياحة ولا شق الجيب، بل إذا توفي الشخص وعنده مثلا أولاده، عنده مثلا والده والدته وما إلى ذلك، فما عليهم إلا الصبر والاحتساب، الصبر والاحتساب. أما التضجر والجزع والتسخط فهذا يكون من النياحة، ويكون الشخص آثما، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع عبد الحميد صالح من السودان في الخرطوم بعث يسأل ويقول: رجل صلى بالناس إماما، وبعد انتهاء الصلاة تذكر أنه كان محدث وعلى غير وضوء، فما حكم صلاته وما حكم صلاة الذين صلوا معه؟
الجواب: إذا صلى الإمام وهو محدث أو في ثوبه نجاسة فتارة لا يعلم إلا بعد انتهاء الصلاة، وفي هذه الحالة صلاة المأمومين صحيحة، وصلاته هو إذا كان عليه نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد الصلاة صلاته صحيحة. وأما إذا كان محدثا وذكر في أثناء الصلاة أو كان عليه نجاسة ورأى في أثناء الصلاة فإنه يستخلف من يصلي، والخليفة يبني على ما مضى من صلاته. وإذا لم يعلم بالحدث إلا بعد الصلاة فإنه يعيد الصلاة وحده فقط، أما الجماعة فصلاتهم صحيحة وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم إعفاء اللحية؟ وهل صحيح أنها مندوبة فقط؟ وهل هناك إثم على من حلق لحيته؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ومن سنته صلى الله عليه وسلم القولية وسنته العملية أنه أمر أنه أعفى لحيته وأمر بإعفائها، وكذلك من سنة الخلفاء الراشدين أنهم أعفوا لحاهم، فواجب على الإنسان أن يمتثل هذه السنة العملية. وجاء الأمر فيها، فإنه جاء الأمر بقوله صلى الله عليه وسلم: احفوا الشوارب واعفوا اللحى. جاءت أدلة كثيرة تدل على الوجوب، فالواجب إعفاؤها، فلا يجوز أخذ شيء، فلا يجوز حلقها ولا يجوز أخذ شيء منها، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع من الرياض رمز إلى اسمه بالحروف ميم ألف بعث يسأل ويقول: إن لي أخ يصغرني سنا بحوالي 4 سنوات أو أكثر قليلا، إلا أنني لا أحبه ويمكن أن أكرهه، وأنا ولله الحمد أحرص على ديني ولا أحب أن أسأل يوم القيامة عن ذلك الكره، ولا أجبر أحدا لمحبتي، ومع العلم أن والدي يعدلان فيما بيننا، أرجو توجيهي ونصحي جزاكم الله خيرا.
الجواب: الغيرة التي تحصل بين الأخ وأخيه هذه من الأمور التي تحدث بين الأخ وأخيه، أو بين الأخ وأخته، أو بين الأخت وأخيها، أو بين الأخت وأختها، وبوجه عام الأقران، فإنه يحصل عندهم غيرة ويحصل عندهم أيضا حسد، قد يكون ظاهرا ومنكشفا وقد يكون باطنا، لكن من وجد شيئا من ذلك فإن هذا نزغة من نزغات الشيطان، فعلى الإنسان أن يستعيذ بالله جل وعلا وأن يتجنب هذه الصفة، فإنها من الصفات المذمومة، فهذا الشخص لا يحبها أن تكون من غيره عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: بالنسبة للنية في الصلاة، ماذا أقول إذا أردت أن أصلي؟
الجواب: أنك قبل أن ترفع يديك لتكبيرة الإحرام تنوي بقلبك هذه الصلاة، هل هي فرض أو نفل، وهل هي ظهر أو عصر. أما ما يفعله بعض الناس من أنه إذا أراد أن يكبر تكبيرة الإحرام قال: نويت أن أصلي صلاة الظهر 4 ركعات مقتديا بهذا الإمام، ويسمي الإمام مثلا، فهذا بدعة لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به، فعلى الإنسان أن يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، ما هي صفة صلاة الضحى؟
الجواب، صلاة الضحى من جهة العدد إن شاء صلى ركعتين أو أربعا بسلامين مثلا أو ستا يسلم من كل ركعتين أو ثمان، وإذا أراد أن يتطوع ويزيد فالأمر في هذا واسع، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ثمان ركعات، صلى ثمان ركعات. والشخص عندما تتهيأ له الظروف ويريد أن يتطوع فإنه يصلي ما شاء، وأما من جهة الصفة فإنه يصلي كبر تكبيرة الإحرام ويستفتح، يقرأ فاتحة الكتاب ويقرأ ما يتيسر له من القرآن، ثم بعد ذلك يفعل كما يفعله في صلاة الفرض عندما يصلي مع عندما يصلي صلاة الفرض من ظهر أو عصر أو غير ذلك، يعني يعمل الركعة في النفل كما يعملها في الفرض، إلا إذا كان يريد أن يطيل الركوع أو يطيل السجود أو ما إلى ذلك فهذا إليه، لأن هذا على حسب حاله، قد يكون نشيطا وقويا وقد يكون ضعيفا، وقد لا يكون عنده شواغل أو عنده شواغل، فإنه يصلي على حسب حاله، ولكن صلاة لا تختل أركانها وشروطها وواجباتها، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا يسأل عن صفة صلاة الشفع والوتر.
الجواب، بالنسبة للشفع فالشخص عندما تكون له صلاة في الليل يفتتح صلاة الليل بركعتين ثم يصلي ما شاء من صلاة الليل، ثم بعد ذلك يصلي بعد نهايته من صلاة الليل يصلي شفعا ركعتين، ثم بعد ذلك يصلي ركعة واحدة يوتر بها، يعني أنه هي تسمى وترا لأنها واحدة، ويقرأ فيها بعد الرفع من الركوع دعاء القنوت إذا أراد ذلك، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول، ذاكرتي ضعيفة ولا أتذكر كم أفطرت من رمضان، فبماذا توجهونني جزاكم الله خيرا؟
الجواب، أنك تسأل الأشخاص الذين لهم علاقة فيك ويعلمون أو يعرفون عدد الأيام التي أفطرتها، وإذا لم يكن عندك أحد فإنك تبني على ما تبرأ به ذمتك، لأن الأصل في هذه المسألة عدم الصيام، الأصل في هذه المسألة عدم الصيام، فالأيام التي تحققت صيامها هذه لا تقضى، وما عدا هذه الأيام فإنك تقضيها، وإذا كان قد أدركك رمضان الذي بعد هذا رمضان الذي أفطرت من أيامه ولم تقضي الأيام التي عليك، فإنك مع القضاء تكفر عن كل يوم بإطعام مسكين، وهو كيلو ونصف من الأرز أو من البر أو من التمر، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا، ماذا أقول إذا نويت الصيام؟
الجواب، أنك عندما تتسحر أو ما تتسحر، لكن عند طلوع الفجر بإمكانك أن تعقد قلبك على الصيام، سواء كان الصيام صيام فرض أو صيام نفل أو صيام كفارة من الكفارات أو صيام مثلا نذر، المهم أنك تعين الصيام الذي تريد أن تصومه، والرسول صلوات الله وسلامه عليه قال، لا صيام لمن يبيت النية من الليل، وبالله التوفيق.
تعيدون النص لو تكرمتم، لا صيام
لمن لم يبيت النية من الليل.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. شيخ عبد الله، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
أنتم كذلك.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.